في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. نسب إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قوله إنه يدرس تعزيز وجود الأمم المتحدة في العراق عقب نداءات بأن تزيد المنظمة الدولية حجم عملياتها هناك. صحيفة ABC الإسبانية نقلت عن بان كي مون قوله في مقابلة صحفية إنه يأمل في أن تسمح التعديلات التي أجريت على الدستور العراقي بأن تعيد للبلاد سيادة القانون والنظام، وتأكيده على ضرورة أن تشرك الحكومة قيادات مختلفة في إدارة سياسة البلاد. كما نسب إلى بان كي مون قوله إن الأمم المتحدة لعبت دورا بناء ومهما للغاية في مساعدة العراقيين في الحكومة، مضيفا أن نشاط المنظمة الدولية مقيد بسبب الوضع على الأرض، لكنه قال إنه يفكر بالكيفية التي تساهم بها الأمم المتحدة لزيادة وجودها بعد أن رأى الوضع بنفسه عندما ذهب إلى العراق. حث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس تركيا على عدم استخدام القوة العسكرية ضد القوات الانفصالية الكردية في شمال العراق بعد تصاعد التوتر في منطقة الحدود. غيتس قال في بيان صحفي خلال مؤتمر أمني آسيوي يعقد في سنغافورة أن لدى الأتراك مخاوف حقيقية بشأن الإرهاب الكردي، وأشار إلى أن الأمريكيين يعملون مع الأتراك في محاولة لمساعدتهم على التحكم في هذه المشكلة داخل الأراضي التركية، وردا على سؤال عما إذا كانت أنقرة تستجيب للضغوط الأمريكية بعدم اللجوء إلى الرد العسكري، أعرب غيتس عن اعتقاده بأن تركيا ستفعل ذلك. ذكرت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية أن مسؤولين عسكريين بريطانيين يعدون لانسحاب القوات البريطانية بشكل كامل من العراق بحلول أيار من العام المقبل. الصحيفة نقلت عن مسؤول عسكري كبير قوله إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة ومسؤولين في الدفاع على جدول زمني لسحب القوات تماما من العراق في غضون 12 شهرا لتركيز الجهود على النزاع في أفغانستان. المسؤول أوضح أن كبرى الدوائر في وزارة الدفاع البريطانية اتخذت القرار بالاستثمار في أفغانستان بدلا من العراق الذي قال إن الحرب فيه لا تحظى بالشعبية، مؤكدا أن هذه هي النصيحة التي ستسدى لجوردون براون خلف رئيس الوزراء توني بلير الذي سيتنحى في 27 من حزيران الجاري. نفى عضو مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري بهاء العرجي ما ذكرته صحيفة ساندي تايمز البريطانية اليوم من أن الإفراج عن البريطانيين الخمسة المخطوفين لن يتم إلا بعد تلبية مطالب جيش المهدي. وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر بارز في الحكومة العراقية قوله إن العرجي التقى رئيس الوزراء نور المالكي برفقة وسيط كبير من جيش المهدي. كما نقلت عن الوسيط قوله أن جيش المهدي خطف البريطانيين ردا على استهداف قادتهم من قبل قوات التحالف، موضحا أن البريطانيين المخطوفين بخير لكن لن يتم الإفراج عنهم قبل تلبية مطالب جيش المهدي. وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن جيش المهدي طالبوا كذلك بوقف دوريات الجيش البريطاني في البصرة والإفراج عن جميع المعتقلين. تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين مسلحين من جيش المهدي من جهة وقوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية من جهة أخرى في عدد من أحياء مدينة الديوانية. مصادر أمنية قالت أن مواجهات تدور في أحياء الجمهوري والنهضة والإسكان تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في حين قامت مروحيات أمريكية بقصف تجمعات المسلحين في حي الجمهوري. وأضافت المصادر أن 2 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح خطيرة، وأشارت إلى أن المسلحين احتجزوا إحدى سيارات التابعة للشرطة مع سائقها. وقال مصدر أمني آخر إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن العراقية اعتقال أحد المطلوبين من جيش المهدي الذي ظهر يتجول وسط سوق المدينة برفقة عناصر من حمايته، مشيرا إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة المطلوب لكن أفراد الحماية تمكنوا من نقله معهم والانسحاب من مكان الحادث. قتل 10 أشخاص وأصيب 30 في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة وقع في محافظة ديالى. مصدر في الشرطة قال أن انتحاريا استهدف قافلة لسيارة الشرطة في الوقت الذي كانت تسير فيه عبر منطقة أسواق في مدينة بلدروس، وأشار إلى مقتل 2 من أفراد الشرطة في الانفجار الذي تسبب في نشوب حريق دمر 10 سيارات على الأقل، بينها 6 من سيارات الشرطة. وفي مدينة بعقوبة قتل مسلحون 5 أشخاص وأصابوا 7 آخرين عندما فتحوا النار على حافلتين صغيرتين في نقطة تفتيش وهمية نصبوها قرب المدينة. من جهته قال الجيش الأمريكي إن 6 من جنوده قتلوا في 5 هجمات متفرقة وقعت يوم أمس في بغداد وديالى ونينوى، مشيرا إلى أن 5 من الجنود 6 قتلوا في انفجار قنابل زرعت في الطرق. ضيقت قوات الجيش اللبناني المدعومة بالمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الحربية الخناق على جماعة فتح الإسلام في مخيم فلسطيني ليوم 3 على التوالي من هجوم عسكري. مصادر أمنية قالت أن مقاتلي الجماعة أبدوا مقاومة شديدة فيما قصف الجنود مخيم نهر البارد وعززوا مواقعهم الجديدة على المداخل. ودوت الانفجارات في المخيم فيما تردد صوت الأسلحة الآلية منذ ساعات الصباح الأولى، وتصاعدت النيران وسحب الدخان من المخيم بعد أن أشعل القصف النيران في العديد من الأبنية، إلا أن شهود عيان قالوا أن القتال خف قياسا باليومين الماضيين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن الهجمات الإسرائيلية على النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة أدت إلى تراجع الهجمات الصاروخية من القطاع. أولمرت قال في مستهل اجتماع وزاري أسبوعي أن العمليات ضد النشطاء بدأت تؤتي ثمارها. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة معاناة المعلمين والمدرسين في واسطة بسبب قلة رواتبهم، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية حول الشأن العراقي، كما نطلع على أحوال طلبة جامعة الكوفة خلال الامتحانات، ونتعرف على محاور مؤتمر عقد في الموصل بشأن مكافحة تلوث البيئة. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. نبدأ معكم من أدهوك، حيث تتهيأ حكومة أقليم كردستان لعقد مؤتمر موسع في قضاء سنجار لمناقشة احتياجات القضاء من ناحية وضع مشاريع آنية وبعيدة المدى. مسؤول مكتب العلاقات الداخلية في مجلس وزراء كردستان الدكتور مامو فرحان أشار إلى أن هناك محاور أساسية ستطرح في المؤتمر، ومنها تأمين الطريق بين محافظة أدهوك والقضاء، وتوفير بعض المستلزمات الرئيسة كالمحروقات والمواد الغذائية وتحويلها من الموصل إلى أدهوك ثم إلى سنجار. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
بعد أحداث العنف التي جرت مؤخرا في قضاء سنجار الواقعة في الجنوب الغربي من محافظة أدهوك ذات الأغلبية الإزدية هذه المنطقة، وبسبب الظروف الأمنية غير المستقرة تعاني الآن من نقص في الخدمات الصحية والطرق والشبكات والمياه وما إلى ذلك. هذه الظروف كانت السبب الذي دفع بحكومة إقليم كردستان إلى التهيؤ لعقد مؤتمر واسع في سنجار لمناقشة احتياجات هذه المنطقة. وقد تمت الجلسة التحضيرية الأولى لهذا المؤتمر في أدهوك بحضور كل من دخيل سعيد ومحمود عيدو وزيري الأقليم، إضافة إلى الدكتور مامو فرحان مسؤول مكتب العلاقات الداخلية في ديوان رئاسة الأقليم، والذي لخص لإذاعة العراق الحر الأسباب التي دفعتهم للتفكير بعقد هذا المؤتمر قائلا:
المؤتمر أتت من رئاسة أقليم كردستان ثم حولت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهو تفعيل المادة 140 و الذهاب إلى الأشخاص المعنيين والسماع إلى مقترحاتهم وشكاويهم، وثم الذهاب إليهم ببعض المشاريع الآنية، وهناك مشاريع قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى. المؤتمر هنالك ليس للكرد فقط لكن للعرب، وسندعيهم أيضا وسنسمع إلى شكاويهم ومقترحاتهم ونقدم كافة المساعدات التي هي بحوزتنا.
دكتور، خلال هذه الجلسة التحضيرية سمعنا بأن هناك الكثير من العراقيل التي قد تصادفكم قبل البدء بهذا المؤتمر، كيف ستستطيعون التغلب على هذه الصعاب؟
تم البحث في هذا المؤتمر حول بعض المحاور الأساسية لنجاح المؤتمر، وهي تأمين الطريق وكذلك توفير بعض الخدمات الرئيسية مثل المحروقات والمواد الغذائية، تحويلها من موصل إلى دهوك وإلى سنجار، وتأمين الطريق كذلك عن طريق الجسر المتضعضع وأعتقد تم علاجه. تم التحاور مع رئيس الوحدة الإدارية لتشكيل بعض اللجان الضرورية لإنجاح هذا الكونفرنس الذي سيعقد في سنجار في خلال الشهر والنصف القادم، لكن سيتم الاتفاق عليه بالتحديد بعد اللقاء الآخر. أيضا سمعنا إلى بعض المقترحات التي كانت جديدة علينا من رئيس الوحدة الإدارية في سنجار وكذلك رئيس البلدية ومدراء الناحية، وكلها ستأخذ بنظر الاعتبار.
نعم، بخصوص التنسيق مع الحكومة العراقية بشأن عقد هذا المؤتمر والسلطات الإدارية في محافظة الموصل، هل هناك تنسيق فيما بينكم؟
لا نحتاج التنسيق، لكنهم سندعوهم إلى هذا المؤتمر. نحن في إقليم كردستان لدينا مسؤولية خاصة عن تنفيذ بنود المادة 140، ونحن أحرار بقيام مؤتمرات وكونفرنسات من هذا النوع، وليس بشكل سري، لكن سندعو محافظ ومعاون محافظ الموصل، وستكون هناك شفافية لإجراء كافة المحاور الأساسية لنجاح هذا الكونفرنس، وكذلك الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وسوف نذهب إليهم ببعض الآراء ونسمع آرائهم كذلك، لأن المنطقة أحملت منذ تحرير العراق. وأخبركم أيضا بأننا الوفد الأول للذهاب وعقد هذا المؤتمر في سنجار.
نعم، هل عقد هذا المؤتمر علاقة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي؟
السبب الرئيسي قلنا هو الذهاب إليهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لأنهم بعيدين ومهملين أيضا، يعني من الحكومة المركزية هناك مشاريع قدمت إلى سنجار، وكنت في وقتها وزير المجتمع المدني، وتم تخصيص 12 مليون دولار، لكن الحكومة قامت بوضع بعض العراقيل لعدم تنفيذها. والآن نذهب ببعض المقترحات الجديدة والمشاريع الجديدة من حكومة إقليم كردستان لتنفيذ هذا الشيء، وسيكون هو مزيج من وعي الدستوري ووعي الاستفتاء وكذلك تقديم المساعدات إلى المنطقة.
كان معنا في هذا الحوار الدكتور مامو فرحان، مسؤول مكتب العلاقات الداخلية في ديوان رئاسة إقليم كردستان، عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن في الكوت، حيث عقدت نقابة المعلمين واتحاد المدرسين ومنظمات غير حكومية أخرى ندوة لتسليط الضوء على مشاكل المعلمين والمدرسين والمتعلقة بقلة الرواتب. عدد من التدريسيين أشاروا إلى أن هناك تفاوتا في سلم رواتبهم مقارنة بسلم رواتب باقي موظفي الدولة. عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المدرسين في واسط أوضح أن الاتحاد يسعى للارتقاء بواقع المعلم وإشراك المنظمات التي تعنى بشؤون المعلم في جميع الأنشطة التي تقيمها وزارة التربية. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
قلة مرتبات المعلمين والمدرسين انعكس سلبا على أدائهم، وبعضهم توجه إلى العمل في مهن أخرى. وفي أكثر من مدينة عراقية تظاهروا مطالبين بتحسين رواتبهم أسوة بأقرانهم من الموظفين في الوزارات الأخرى. نقابة المعلمين واتحاد المدرسين ومنظمات غير حكومية أخرى تدارست واقع هذه الشريحة في ندوة عقدت في مدينة الكوت، حضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجالس البلدية وناشطون في حقوق الإنسان. المدرسون وصفوا حالهم بالآتي، حيث قالوا:
الرواتب بالنسبة للمعلمين والمدرسين بالعراق رواتب مهزلة، لأن أنا جاي أتكلم وياك مدرس عندي خدمة 14 سنة أخذ راتب 260,000 دينار، يعني موظف خدمة بالمدرسة مالتي ياخذ راتب 300. إذن وين النصاف؟ أنا ما جاي أعرف شلون السلم مات الراتب صار وشلون على أساس، يعني على الشهادة على شنو على الكفاءة، ما جاي نعرف توزيع الرواتب بالعراق شلون ما جاي نعرفه.
الحقيقة سلم الرواتب للمعلمين للمدرسين غير منصف وغير عادل، بدليل أنه خدمتي 38 سنة أخذ 450، بينما يجي شرطي تعيين جديد يأخذ له 450، فهو تفاوت كبير بين هذا الإنسان اللي يبذل جهد لتنشئة الطلبة وإعدادهم كإعداد جيل مستقبلي، وهذه على الدولة على مجلس الوزراء أن يعيد النظر بسلم الرواتب غير العادل.
سلم الرواتب غير عادل لأن هناك تفاوت بين طبقات المجتمع، يعني الناس اللي خرجين وعدم كفاءات رواتبهم قليلة، يعني أنا سأعرف موظفين بوزارة الزراعة خريج إعدادية الزراعة يأخذ 450، في حين مدرس بكالوريوس عنده خدمة مثل 28 سنة يأخذ 408. هذا تفاوت، هذا ما يصير. يعني احنا هنا لغينا الكفاءة الشهادة، هواي أكو أمور لغيناها.
رواتبنا تعبانة جدا لأن أكو تمايز بدرجات الموظفين بصورة عامة. عندنا طلاب شرطة راتبه 650 والمدرس اللي درسه راتبه 150، فنرجو من الوزارات المختصة بالبرلمان انظر لراتب المعلمين، هم الطبقة المثقفة اللي يدير المجتمع ويدير البلاد، راتبه هالقد يؤدي إلى خراب المجتمع، يؤدي إلى فساد المجتمع ودماره.
وعن دور نقابة المعلمين واتحاد المدرسين أزاء تحسين وتطوير واقع هذه الشريحة وخصوصا المعاشي، قال عضو الهيئة الإدارية لاتحاد مدرسي واسط عبد ذياب العتابي إن الاتحاد يسعى للارتقاء بواقع المعلم وإشراك المنظمات التي تعنى بشؤون المعلم في جميع الأنشطة التي تقيمها دوائر وزارة التربية على حد قوله.
رواتب لا تتناسب وعطاء المعلم أو المدرس، ونطالب بسلم رواتب جديد لكي يضمن الشهادة وسنوات الخدمة للمعلم والمدرس أسوة بالوزارات الأخرى. عقدنا ندوات والتظاهرات المعلم والمدرس، لم نحصل على أي مطالب من قبل وزارة التربية.
وعرفنا من خلال المكتب الإعلامي التربوي الذي تحدث في الندوة لكنه رفض الحديث للإعلاميين أن زيادة رواتب وزارة التربية ليس من اختصاص الوزارة وإنما هو من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن هنالك إجراءات بإعادة النظر بسلم الرواتب وشمول هذه الشريحة الأكبر والأهم على حد قوله بين قطاعات الدولة والأكثر عطاء بمخصصات مهنية تعليمية للنهوض بواقع المعلم الذي عانى كثيرا. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. غني على جروحي وارقص على همي، لا يزعجك نوحي والحزن في دمي. اضحك على شكيت الله تقول لي ما يهمني اضحك على دموعي والنار بضلوعي اضحك على دموعي والنار بضلوعي انا بعذاب وانت مرتاح يا عمي انا بعذاب وانت مرتاح يا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة العرب اليوم يسأل جواد البشيتي: هل تريد لنا إدارة الرئيس بوش أن نصدق أنها وقبيل معترك الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستكون قد نجحت في تغيير العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا ودستوريا، بما يجعل للوجود العسكري الدائم للولايات المتحدة فيه بيئة مشابهة للبيئة الكورية الجنوبية في أبعادها الثلاثة: الداخلي والإقليمي والدولي؟ وأين هي الحكومة العراقية التي استوفت من شروط القوة السياسية في وجهها الداخلي والإقليمي ما يسمح لها بالتوصل إلى اتفاق استراتيجي من هذا القبيل مع إدارة الرئيس بوش التي لا تملك من الحصاد السياسي إلا ما يذلل العقبات من طريق الديمقراطيين إلى البيت الأبيض؟ في الدستور يقول إبراهيم بدران إن الكثيرين من العرب سوف يفاجؤون بعد فترة تطول أو تقصر بنتائج الاتفاق الإيراني الأمريكي، وليس بالضرورة أن يكون اتفاقا معلنا بقدر ما هو تفاهم ضمني. وإذا كان بوش يتحدث اليوم عن وجود أمريكي في العراق على غرار الوجود الأمريكي في كوريا الجنوبية، أي وجود عسكري ضخم ولكنه بعيد عن المدن ومتمركز في قواعد خاصة، فإن تحقيق هذا التطلع لبوش يتطلب ثلاثة شروط رئيسية: الأول مساعدة إيران وقبولها بذلك، والثاني حكومة عراقية موثوقة تحقق مصالحة وطنية وجدارة سياسية، والثالث انصراف العراقيين إلى إعادة بناء دولتهم الحديثة وصنع حالة جديدة. ويمضي البشيتي إلى القول إن المجتمع العراقي لا يجد فرصة للأمن والحياة، ويحتاج إلى وقت وجهد هائلين للتماسك من جديد والسير على طريق التصنيع الذي سارت عليه كوريا. في الغد يقول وليد الزبيدي إن الفترة الزمنية التي زخرت بالغموض وامتدت منذ بداية العام 2006 وحتى بعد لقاء بغداد الأخير شهدت أسوأ وأخطر المراحل التي عاشها العراق، فقد انتشرت ظاهرة القتل والاختطاف وجرت محاولات كثيرة وواسعة ومدروسة لجر العراقيين إلى الفتنة الطائفية والاحتراب الداخلي. وبعد أن تأكد فشل مشروع الفتنة والتقسيم واتضح للكثيرين أن العراقيين أقوى من تلك المحاولات على خطورتها التي لا مثيل لها، وأن حربا طائفية كما أرادوها لم تحصل، ووسط حالة الغموض التي تغلف طبيعة الحوار الأمريكي الإيراني حول العراق، نجد أن الدعوة تركز على دور إيران وأمريكا في دعم الحكومة والمحافظة على أمن العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
تحت عنوان القاعدة في كل مكان بعيدا عن التحرير، كتب شريف عبدين في صحيفة الأهرام قائلا: ما أشبه الليلة بالبارحة، تقفز تلك العبارة فجأة لتقتحم فكر أي مراقب للأوضاع في المنطقة العربية، ولعلها تصف بإيجاز وبلاغة ظهور المفاجئ لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتطل من جديد الأصولية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة إذانا بانضمام الجماعة المذكورة إلى شقيقاتها في العراق والمغرب العربي وجزيرة العرب. ورأى الكاتب المصري أن المثير في تجربتي القاعدة في بلاد الرافدين والشام بعيدا عن توحد الأفكار الأصولية لقائديهما أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل العام الماضي وشاكر العبسي، التشابه الشديد في طريقة تشكيل النواة الأولى لكليهما. ففي العراق كان المذهب السني نقطة الالتقاء بين بقايا البعثيين وطلائع مقاتلي القاعدة الذين تسللوا عبر الحدود بعد سقوط بغداد، لتستفيد القاعدة في بلاد الرافدين من الدعم اللوجستي البعثي وشامل توفير أماكن اختباء وتخزين للأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من معسكرات الجيش العراقي المنحل، على حد تعبير شريف عبدين في صحيفة الأخبار. وفي الإطار ذاته اهتمت صحيفة المصري اليوم بإعلان مصدر أمني عراقي رفيع المستوى مقتل زعيم تنظيم القاعدة في الفلوجة موفق الجفيفي لدى خروجه أمس من أحد مساجد المدينة، وذلك في إطار العملية الكبيرة التي تقوم بها قوات الأمن العراقية في الفلوجة منذ 4 أيام. كما اهتمت الصحيفة المصرية بإعلان الرئيس العراقي جلال طلباني أنه سيكون للعرب السنة دور فعال في العملية السياسية في العراق على مستوى اتخاذ القرارات بما يعزز الوحدة الوطنية الداخلية. وتهتم الأخبار بزيارة نائب الرئيس العراقي عادل المهدي للقاهرة والتي تستغرق 3 أيام، يستقبله خلالها الرئيس حسني مبارك لإجراء مباحثات سياسية واقتصادية حول آخر المستجدات في العراق وتطورات الأوضاع الأمنية. كما أشارت إلى أن مباحثات يجريها رئيس الوزراء المصري دكتور أحمد نظيف والضيف العراقي حول المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات وإعادة الإعمار في العراق. من جهتها نددت صحيفة الجمهورية بما وصفته بالقنابل الأمريكية المخصصة للعرب، وقالت في افتتاحيتها إنه قد استشهد 3 أطفال عراقيين في الفلوجة السبت بقذيفة دبابة أمريكية ادعت قيادة الاحتلال أنها توهمت أنهم كانوا يضعون عبوة ناسفة، وأضافت: هكذا لا تفرق القذائف الأمريكية بين المقاتلين والأطفال وبين الرجال والنساء ما دام الجميع عربا عراقيين يحاولون إجلاء الغزاة عن أرضهم، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.